بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فما زلنا في المواقف الإيمانية في العفة والاستعفاف، وكنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن الدوافع إلى العفة والاستعفاف، ويبقى لنا ثمرات العفة والاستعفاف، ثم ندخل بعد ذلك على مقصود الكلام ولب الخطاب، وهو الكلام عن المواقف الإيمانية في العفة. لا شك في أن لكل خلق فاضل ثمرات وفواضل، وهذه الثمرات ليست قاصرة على ثواب الآخرة. ليس من يستعف ويتعفف ينال أجر في الآخرة فحسب، ولكن هناك ثمرات يعني في الدنيا قبل الآخرة. فإن الله عز وجل قد شرع لنا الشرع من أجل أن نسعد في الدنيا والآخرة، فالإنسان متبع للشرع يسعد في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الشرع يشقى في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالاتباع الهدى إنسان لا يضل ولا يشقى، يعيش في سعادة عكس الشقاء السعادة، لا يضل عن الحق ولا يضل عن سبيل السعادة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، ضنك الضيق يعني. فالمؤمن من شرح الصدر، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقال عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فتجد المؤمن صدر واسع والأفق أمامه رحيب واسع، لأن هناك آخرة وهناك جنة وهناك لقاء لله عز وجل ورؤية لله عز وجل. ولكن الكافر والفاجر الأمور ضيقة، قلبه ضيق والأمام والحياة يعني ضيقة، وما يأمل بشيء يعني بعد الموت، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يحبس يعني في النار والعياذ بالله. فتكفل الله عز وجل لمن اتبع هداه بالهداية والرشاد والبعد عن الضنك والشقاء، كما وعد الله عز وجل من آمن وعمل صالحا بالحياة الطيبة في الدنيا بالإضافة إلى ثواب الآخرة ونعيمها. فقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. الله جل يتعهد ويتكفل بأن يحييه حياة طيبة. طبعا لذاق هذه الحياة الذين وجدوا سعادة الإيمان وحلاوة الإيمان، والذي يميزها أكثر الذين ينعشوا في الأجواء العفنة، أجواء التبرج والإباحية والكفر والفجور والسفور، ثم هداهم الله عز وجل إلى الإيمان. كيف ميزوا وكيف وجدوا فعلا الحياة الطيبة في طاعة الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة ليست الأكل الشهي، وليست الملابس الفاخرة، ليست السيارات الفاخرة، وليست القصور العامرة، ولكن السعادة سعادة القلوب، والشقاء شقاء القلوب. والقلوب لا تصل إلى مولاها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. فيا سعادة الملتزم بشرع الله عز وجل، من هداه الله عز وجل ودخل يعني في وشرح صدره الإسلام دخل فيه ودخل في جميع شرائعه واهتدى بجملة طرائقه. أما من يتبع بعض الشرع ويعرض عن بعض الآخر فإنه لا يجد السعادة. لأن يعني بعض المسلمين يقول احنا ما وجدنا السعادة، نقول اتهم نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فلا بد أنه ما رضي بالله ربا، ما رضي بشرعه وما رضي بقضائه وقدره، فمثل هذا لا يجد يعني حلاوة الإيمان. وقال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يخذف في النار. كثير ممن بخس حظه من العلم والدين يظن أن الحياة هي الانسلاخ من الملل واتباع هوى النفس والشيطان، وهؤلاء معذورون بجهلهم وغباوتهم، لأنهم ما وجدوا حلاوة الإيمان ولا استطعموا طعمه، ما ذاقوا حلاوة قيام الليل والصيام وتلاوة القرآن ولقاء الإخوان. كما قال بعضهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال بعضهم: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل ولقاء الإخوان وصلاة الجماعة. فهؤلاء ما عرفوا إلا اللذات، ما عرفوا من اللذات إلا الشهوات الدنية واللذات الدنيوية، فكيف تصف لهم حلاوة العفة والاستعفاف؟ إنها تذاق بالقلوب لا تشاهد بالأبصار ولا تدرك بالحواس. ويكفي المؤمن معرفة بثمرات الطاعات والعبادات أن الله عز وجل لا يشرع إلا ما فيه خير وصلاح في الدنيا والآخرة، لأن الله جل لا يستفيد شيئا من طاعات العباد ولا يتضرر بشيء من معاصيهم. فلا بد أنه شرع الشرع من أجل أن يسعد العباد، ومن أجل أن يعيشوا حياة طيبة ينقلبون منها إلى سعادة أبدية سرمدية في جنة الله عز وجل، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فمعاملة العباد مع العباد تختلف عن معاملة رب العباد مع العباد. فالعباد مع العباد فقراء مع فقراء، محتاجون مع محتاجين، ولكن الله عز وجل إذا عملنا وإذا أمرنا أن نعامله فمن أجل أن نربح نحن ومن أجل أن نسعد نحن، والله عز وجل غني عنا وعن عبادتنا. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالعباد أنفسهم ينتفعون بطاعتهم وهم أنفسهم يتضررون بمعاصيهم. فمن حيث الجملة كل عبادة وكل خلق إسلامي له ثمرة، بل ثمرات في الدنيا والآخرة. فما هي ثمرات العفة والاستعفاف؟ من ذلك النجاة من عقوبات المعاصي في الدنيا والبرزخ. تكلمنا عن عقوبات المعاصي بالتفصيل من كتاب الجواب الكافي، وهذه أول محطة وقفنا عندها في البحر الرائق. الآن الكلام مختصر في البحر الرائق، فدرسنا كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي في ثمرات الذنوب والمعاصي. فالمعاصي عقوبات دنيوية كالوحشة في القلب، مجرد ما يفعل معصية يجد وحشة، حرمان نور العلم، حرمان الرزق، ذهاب الغيرة، ذهاب الحياء، الذل، سنحس بالذل بمجرد المعصية، وكتبت الذلة والصغار على من خالف أمره، ضيق الصدر، ظلمة القبر، حرمان الطاعة، نسيان العبد لنفسه، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، التعرض للعنة الله عز وجل ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم، زوال الأمن والأمان على الأفراد والمجتمعات، ظهور الأوجاع والطواعين، يعني كل فترة يظهر شيء، إنفلونزا الخنازير، الإيدز، إنفلونزا الطيور، أشياء بتظهر لم تكن في السابقين، محق البكرة، البركة، العقوبات الشرعية اللي هي الحدود الشرعية والتعذير وغير ذلك. وقد مضى كيف يعذب الزنات والزواني في التنور، كان في حديث ثمرة بن جندب لما رأى رجال ونساء عراه تأتيهم النار من أسفل منهم، فكلما يعني أتى الضوضو وارتفعت أصواتهم بالصراخ وارتفعوا في أعلى التنور ثم تأخذ النيران فيهبطون إلى أدنى التنور ثم تعود عليهم مرة ثانية، والجزاء من جنس العمل. الفوز بثمرات التقوى العاجلة والآجلة، يعني كما قلنا الدفع للعبد إلى غض البصر أو الاستعفاف عموما هو تقوى الله عز وجل، ويستشعر مراقبة الله عز وجل، أن التقوى هي علم القلب بقرب الرب. فالإنسان لو استشعر أن الله جل مطلع عليه قريب يعني منه، فلا شك أنه يستحي من الله عز وجل. أنه ضربنا مثلا قلنا لو أنه ماشي مع أحد العلماء يعني لا يتجرأ أن ينظر نظرة محررة، فكيف تجعل هذا العالم وتخاف منه أكثر من خوفك من الله عز وجل؟ فإما أنه أتي من قلة التقوى ولا يستشعر قرب الله عز وجل واطلاع الله عز وجل عليه فتجرأ على المعصية، وإلا فلو استشعر يعني ذلك لا ابتعد عن معصية الله عز وجل. ثانيا، يعني قد يسير في الطريق وأمام امرأة متبرجة معها زوجها أو مع أخوها مثلا، فلا ينظر إليها ليس تقوى ولكن يعني حياء من أخيها أو من أبيها أو من زوجها، ولكن نفرض أنه يسير في الطريق وطريق فارغ وليس هناك إلا هذه المرأة المتبرجة، فهل يجد حاجز يمنعه من النظر إليها ويعينه على غض البصر؟ فإن وجد هذا الحاجز الذي يمنعه فهو يتقي الله عز وجل. كما روي أن رجلا خرج في ليلة مظلمة فرأى يعني امرأة كأن علم يعني مرتفعة، فروض عن نفسها وقال والله ما يرانا إلا الكواكب. قالت فأين مكوكبها؟ إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فأول دافع لغض البصر هو تقوى الله عز وجل، لك تستشعر قرب الله عز وجل. كما قيل لبعضهم بما يستعان به على غض البصر، قال أن تعلم أن نظر الله عز وجل إليك أسبق إليك إلى ما تنظر. إذا أردت أن تنظر فتعلم أن الله عز وجل ينظر إليك، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. فيكون يعني علاج إطلاق البصر تقوية الإيمان والوصول إلى تقوى الرحمن عز وجل. طبعا كلما زاد تبرج النساء وقلة حياء النساء بتصعب العبادة، بيصعب على العبد أن يغض بصره، ولكن كلما كان الأمر في مشقة فالثواب يكون أكثر، لأن الثواب على قدر المشقة. الفوز بثمرات التقوى العاجلة والآجلة، فلا شك في أن العفة من تقوى الله عز وجل، وقد وعد الله عز وجل المتقين بثمرات طيبة، فمن ذلك الثمرات العاجلة، فمن الثمرات العاجلة المخرج من كل ضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الرزق من حيث لا يحتسب، فهذا مع تقوى الله عز وجل، السهولة واليسر في كل أمر، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر، كلما قصد مصلحة أو شيء يجد يتيسر له هذا الأمر، بخلاف ترك التقوى يتعسر عليه الوصول يعني إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة. تيسر تعلم العلم النافع، واتقوا الله ويعلمكم الله، إطلاق نور البصيرة، محبة الله عز وجل، محبة ملائكته، القبول في الأرض، نصرة الله عز وجل وتأييده وتسديده، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، البركات من السماء والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، البشرى وهي الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له من البشرات، أيضا يعني ثناء الخلق ومحبة الخلق، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يعمل عمل لا يريد به إلا وجه الله فيحبه الناس، وفي رواية فيثني عليه الناس، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. ما تجد أحد إلا في قلب محبة للشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان والشيخ محمد بن إسماعيل والشيخ ياسر والشيخ سعيد والشيخ أحمد طيبة، إخواننا الكرام. لماذا؟ لأن هذه من بركات التقوى، الله عز وجل يرزق الناس محبتهم، ولو سألت أي شخص عن هؤلاء تقول أنه يعني يحبهم ويثني عليهم أجمل ثناء، وقد يدعو لهم يعني في سجوده وهو لا يشعر، يجد آلاف الناس تدعو له وهو لا يشعر يعني بذلك. الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم، حفظ الذرية الضعاف بعناية الله عز وجل، وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعاف أن خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قبول الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين، النجاة من عذاب الدنيا، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما يجعله الله عز وجل لهم من الهيبة والشرف والمعرفة، يعني كما قال يعني بعض الناس قتلني حب الشرف، فقال له أحد العلماء لو اتقيت الله شرفت، وفي ذلك قيل ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نخيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. هناك ثمرات آجلة يعني في الأخيرة منها تكفير السيئات، عز الفوقية فوق الخلق يوم القيامة، زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين أمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، ميراث الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وفي قراءة نورث، الفوز بأعلى الدرجات، السعادة بالصحبة والمحبة مع أحبائهم في الله عز وجل، وهم يساقون إلى جنة الله عز وجل زمرا زمرا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، يعني جماعات جماعات. من ثمرات العفة طهارة الفرد ونقاء المجتمع، فالعفيف يحيى حياة اجتماعية مستقرة يتمتع بالسمعة الطيبة والذكر الحسن والزواج السعيد، ويهنأ بنفس مطمئنة بأنس الطاعة وبهجة القرب من الله عز وجل ولذة العبادة وحلاوة الإيمان، يسعد ويسعد مجتمعه بأخلاقه الفاضلة بحيائه وعفافه وحشمته وتقواه وستره وصبره. فقل لي بربك، ألا يسعد المجتمع بأمثال هؤلاء؟ أم أن سعادة المجتمع في ذلك الذي استمرأ العيشة في الظلام وأكل اللحم الحرام، لا يراعي الحرمات ولا هم له إلا إشباع الشهوات؟ من ثمرات العفة النجاة من الإصابة بالأمراض الخبيثة التي تلاحق أصحاب الشهوات والنزوات كالإيدز والزهري والسيلان، نسأل الله تعالى الرحمة ونعوذ به من الخذلان. من ثمرات العفة التدرب على مخالفة الهوى، فالذي يتمكن من غض بصره أو أنه لا ينال يعني حراما، أيضا تجد في معاملاته لا يأكل المال الحرام، لا يظلم، يعني لا يأكل حقوق الآخرين، تجد لابد يعني أن هذا يقوي في إرادة الخير، فهو يستطيع أن يقهر نفسه وأن يمنع نفسه مما تشتهيه ومما يزينه الشيطان، فتجد بيتقوى. يعني مثل الصيام، الحكمة من الصيام يعني كبح جماح الناس، إنسان يستطيع أن لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع زوجته في نهار رمضان، هذا يقوي إرادة الخير يعني في نفسه، فإذا تمكن من ترك الأكل والشرب وجماع زوجته وشهوته في رمضان فبالأولى يستطيع أن يمنع نفسه من الظلم، من الكلام المحرم، من النظر المحرم، فهذا يقوي إرادة الخير فيه. تدرب على مخالفة الهوى، والله عز وجل لن يجعل الجنة طريقا إلا في مخالفة الهوى، فقال عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. فمهما وجد المؤمن من الإيذاء والاستهزاء والتكذيب وخلاف هوى النفس فليفشد، فإنها علامات على طريق الجنان، ومهما رأى ما يوافق هوى النفس ومقتضى الشهوات فليحذر وليراجع نفسه، فالنار النار، نعوذ بالله من غضب العزيز الغفار. من ثمرات العفة التدرب على قوة الإرادة والعزيمة على فعل الطاعات. يعني الثمرة قبل السابقة أن الإنسان يخالف الهوى، وهذه الثمرة أن الإنسان يستطيع أن يفعل الطاعات، يتصدق، يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. تدرب على قوة الإرادة والعزيمة على فعل الطاعات وترك المعاصي. فمن استطاع مخالفة هوى نفسه تقوى إرادته في سائر الطاعات، وكذا يقوى على قهر نفسه وكفيه عن سائر المعاصي، كما قال تعالى من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وأما من اتبع هوى نفسه وخالف مقتضى العفة والاستعفاف فإنه تقوى عليه نفسه. ولذلك الإنسان اللي صار إطلاق البصر مثلا، إطلاق البصر له عادة بيصعب عليه رد البصر لأنه ألف المعصية وضعفت نفسه وقوى عليه شيطان وقويت عليه نفسه، ولكن هو كما صارت المعصية عادة ينبغي أن تصير الطاعة عادة، فهو يحتاج يعني إلى يعني أن يلزم نفسه بالطاعة والعبادة، يأخذ بأسباب اللي هو لو قوى على يعني قهر نفسه وغض بصره، فلو غض مرة يستطيع المرة الثانية يعني أن يغض بصره. فلو ماشي في طريق يعني قابلته امرأة متبرجة لو نظر إليها ضعفت نفسه، فلو قابل امرأة أخرى أيضا ينظر إليها غالبا، ولكن لو قوى قلبه على غض بصره في المرة الأولى سوف يستطيع في المرة الثانية، وسوف يستطيع أكثر في المرة الثالثة، لأنه هو قوية نفسه وقهر يعني شيطانه وقوية إرادته، فيستطيع يعني بذلك يعني أن يصير الطاعة عادة. فطبعا يستعان على ذلك بكافة الصيام، خاصة بالنسبة للشباب الأعزب الذي لا يجد نكاحا، الانشغال بطلب العلم النافع، الانشغال بتحصيل بالمجالس الطيبة، مجالس الصالحين، مجالس العلم، تنفس سواء الإيمان مما يقوي يعني قلبه بالإيمان، أما التردد على الأماكن الأسواق والأماكن التي فيها تبرج ومجالسة الغافلين والمغفلين فهذا مما يعني يضعف يعني قلبه ومما يقوي عليه شيطانه. يقول أما من اتبع هوى نفسه وخالف مقتضى العفة والاستعفاف فإنه تقوى عليه نفسه في سائر الميادين، يعني ليس في يعني إطلاق البصر فحسب، ولكن في الميادين الأخرى، الميدان المالي، بر الوالدين، ظلم الناس وهكذا، فلا تراه يصمد أمام العدو أو يصبر إذا تعرض لبلاء أو يصمد إذا تعرض لفتنة النساء. من ثمرات العفة أن يطمئن المؤمن على إيمانه وإخلاصه، يعني هو لو أراد معصية معينة حتى لو كان يراها صغيرة مثلا إطلاق البصر، لو قوى عليها أو تهيأ الظروف بحيث أنه يعني لم يقع في هذه المعصية، فهذا مما يطمئنه، لأن الله عز وجل قال عن يوسف عليه السلام: كذلك ينصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فهو يطمئن أن ربنا عز وجل يصرف عنه المنكرات. فإنسان يقول أن أنا كل ما أمشي أرى متبرجات، وآخر يقول أنا ما أرى شيئا، لأنه معه مصحف بينظر في المصحف بيغض بصره يعني كأنه يعني في عالم غير العالم. لماذا؟ لأنه يعني فهذا يدل على أن الله عز وجل يصرف عنه السوء والفحشاء، يعني لا يعرضه، ولكن من عرض نفسه للفتن ومن سمح لقدمه أن تنزلق لا يدري أين تصل يعني قدمه. أن يطمئن المؤمن على إيمانه وإخلاصه، وهذا بخلاف الإنسان لو صرف عن معصية أو منع من التمكن من معصية معينة فهذه علامة خير، ولكن لو كان هو يعني بيقع في معصية معينة وكل شوية يقع في هذه المعصية فهذا يخاف يعني عليه، فينبغي أن يراجع نفسه أن يتقي الله يعني عز وجل. إنسان يفعل معصية يفرح بالمعصية، يعني إن هو يظن أنه يعني موفق، يعني هو بينال يعني ما تهوى نفسه، ولكن في الواقع هو مخذول. فكما قال يعني بعضهم: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. فتجد المخذول الذي يقع في المعاصي، لأن الإنسان إما يعني أن يكون في حفظ وفي كلاء وفي رعاية من الله عز وجل يصرف عنه السوء والفحشاء ويوفقه للطاعات والعبادات، فمثل هذا يكون يعني هو تولى الله عز وجل وتحرى طاعة الله عز وجل، والله عز وجل تولى بالحفظ والكلاء وصرف السوء والفحشاء، بخلاف الإنسان الذي يجد نفسه دائما يقع في المعاصي ويجد من يأخذه إلى المعاصي، فمثل هذا يخاف يعني عليه، لأن هذا علامة على العاقبة. روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صدق الإيمان أن يخلو الرجل بالمرأة الحسناء فيدعاها لا يدعاها إلا لله، وقوله يخلو لا يقصد به أنه يتعمد الخلوة، ولكن قد تأتي الظروف يعني بهذا الأمر أنه يعني يخلو بها في ظرف من الظروف، فهو يتقي الله عز وجل فيدعاها لا يدعاها إلا لله عز وجل. من ثمرات العفة أنها برهان على الصبر، بل هي من الصبر من أقوى أنواع الصبر، لأن الصبر الاختياري، إنسان قد يبتلى بمرض فيصبر لا حيلة له في دفعه، أو يبتلى بفقر مثلا أو بسجن لا حيلة له في دفعه، فهذا صبر إجباري يعني ما له إلا الصبر، ولكن الإنسان يصبر يعني زي صبر يوسف عليه السلام، هذا الصبر اختياري أفضل أنواع الصبر. لما خير بين السجن وبين أن يستجيب لامرأة العزيز ونسوة المدينة، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أن السجن يكون سجن للبدن ولكن روحه منطلقة في فضاء توحيد والعبادة والطاعة، بخلاف يعني سجن الهوى وأضيق السجون يعني سجن القلب نفسه. فهي برهان على الصبر، بل هي من الصبر. فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعات حتى يؤديها، وصبر عن المعاصي حتى لا يقع فيها، وصبر على الأخدار حتى لا يتسخطها. قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. وقال: والله يحب الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. من ثمرات العفة أن يصون العبد عرضه، يعني ما أحد يعني يحب أو يرضى أن ينهش عرضه، فمن حافظ على أعراض الناس حفظ الله عرضه، ومن عبث بأعراض الناس عبث الناس بعرضه، والجزاء من جنس العمل. وقد قيل: من كان يحرص على عرضه فليحرص على أعراض الناس، وكل دين لا بد له من وفاء، ودين الأعراض وفاؤه بالأعراض، والمرء يهتك عرضه حين يهتك أعراض الناس. من ثمرات العفة الوصول إلى الزواج المثالي، يعني الإنسان يتزوج زواج يعني يسعد فيه ويطمئن ويعيش حياة يعني مطمئنة، يعني صحيا ونفسيا وإيمانيا، يعني هو الذي يعيش حياته عفيفا يعني بعيدا عن المعاصي. ولكن الإنسان يخبط في حياته وانتهش أعراض الناس حتى لو تزوج تجد يعني لا يحيا حياة طيبة. وكذلك المرأة، الوصول إلى الزواج المثالي، فإن الشاب الذي أرخى العنان لشهواته وتعود على تدنيس الأعراض وإشباع رغباته بألوان متعددة من المفاسد لن يطيق صبرا عنها وإن تزوج إلا أن يتوب، يعني توبة نصوحة، يعني أنه يتوب وتأتيه المعونة من الله عز وجل ويبدأ بزواجه صفحة جديدة من حياته. كذلك الفتاة التي خرجت من حصنها العفيف وخلطت الرجال وعاشرتهم، من الصعب بعد ذلك أن تخضع لزوج تهب له كل حياتها إلا بعد توبة النصوح. فهي اعتادت أن تكون يعني كل يوم في مكان وفي حضن رجل، فما تتحمل أن تكون يعني في بيت واحد والرجل واحد. أما أهل العفاف من الرجال والنساء فإن المودة والرحمة والسكن تتبادل بين الزوجين، ويرى كل منهما في الآخر الحب المخلص، كأنه ما يرى إلا زوجته، والزوجة كأنها ما ترى إلا زوجها، والمنحة الأبدية وعنوان الرخاء، فيتعلق كل منهما بالآخر حتى النهاية. لقد ذكر صاحب كتاب المعرفة الجنسية حقيقة طول فترة السعادة الزوجية لذوي العفة من الرجال، فيقول: لقد عرفت بحكم معرفتي شيوخا ناهزوا 75، ولم تعتري قابليتهم الجنسية وهن، ولما سألتهم عن سر هذه الحيوية العجيبة ردوا بأن احتفاظهم بنشاطهم يرجع إلى العوامل التالية: 1، لم يدعوا العادة السرية تتملكهم وهم فتيان، لم يستسلموا للشيطان والعادة السرية، وعندما بلغوا مبلغ الرجال صانوا أنفسهم فما تعرضوا في حمأة الرذائل، وبعد الزواج لزموا حد الاعتدال فما أفرطوا في قواهم ولا اختزنوها مدة طويلة، 4، لم يستعملوا المخدرات ولا الكحول ولا الدخان، 5، ما لجأوا قط إلى المقبلات الصناعية، أشياء المثيرات الجنسية والتي يأخذونها من أجل تطويل يعني فترة الجماع وغير ذلك من الأشياء المصطنعة، وما قربوا نساءهم إلا وهم في صحة جيدة. ولذلك يعني بقوا إلى سن 75، كثير يعني من الناس في الصحراء يعني تجد ينجب يتزوج سن 70 أو 75 سنة وينجب، ولكن الآن تجد الشاب صغير وعنده ضعف يعني نتيجة للعادة السرية أو غير ذلك من فمن ثمرات العفة أن يجعل الله للعبد الذي خالف هواه وأطاع مولاه من الضيق مخرجا، كما في قصة الثلاثة الذين انسدت عليهم فوات الغار فتوسل أحدهم بعفته فانفرجت الصخرة، اللي هو كان له زوج ابنة عم يحبها كما يحب الرجال النساء أو كأكثر ما يحب الرجال النساء، فألمت وكان يروضها عن نفسها فتأبى فألمت بها سنة يعني قحط وجد، فاتفق معها على أن يعطيها يعني 120 دينارا على أن تخلي بينها وبينه، فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني بالزواج، يعني تزوجها فقام عنها وترك لها المال، فكان هذا سببا في أن تحركت الصخرة. من ثمرات العفة أن يستظل العبد العفيف بظل عرش الرحمن يوم القيامة، كما في قوله سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، منها رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فالذي يعف يعني يكون هذا سببا في أن يستظل بعرش الرحمن يوم القيامة. في يعني نقطة أخرى ما ذكرناها لعل في الدروس السابقة، يعني أن الاستعفاف سبب للإيه الزواج، وليستعفوا الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قلنا هذه ترجية، يعني إنسان لو استعمل العفة فإن الله جل يعده بأنه يعني سوف إيه يعني يغنيه الله جل بالإيه بالحلال، سوف يصل له سبيل الإيه الزواج، يعني كما خرج موسى عليه السلام خرج لا يملك بيتا ولا زوجة ولا عمل ولا حتى قوت يومه، ولما استعف ولم ينظر إلى يعني المرأة وهو في غربة، وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، في كل شيء فقير إلا يعني غناه بالله عز وجل، فيعني يسر له الزواج والعمل والبيت وكل شيء. فمن ثمرات العفة كذلك والاستعفاف أن الله جل يسر العبد سبيل الزواج. فوقفنا بذلك عند المواقف الإيمانية في العفة، ونستكمل في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى.